Good morning.
صباح الخير السادة والسادة أي زملائي. بالفداية أريد أن أعبر عن امتناني للأستاذ كول دورام وجميع البي واي يو لهذا التنظيم العظيم للاجتماع والمؤتمر وأعطائي هذه الفرصة أن أكون معكم هذا اليوم. أريد أن أشارك معكم عن الحرية الدينية ودور الحوار الديني من أجل نشر السلام. عندما أتكلم عن هذا العنوان أنا أريد أن أتكلم عن المقاييس, ما هي خلفية هذه المشكلة أصلا, والثانية هو موقف الإسلام من حرية الدينية ودور الحوار الديني من أجل نشر وخلق التعايش السلمي بين الأديان. والأخير المكياس الأخير هو أريد أن أقول عن دور مصر من في السنوات العشرين الماضية في على المستوى العالمي والمحلي. ولكن هذه قبل كل ذلك دعوني أن أقول لكم عن الحديث التاريخي. كلمة عندما جاء إلى مصر في جون وأعطى خطاب تاريخي في جامعة القاهرة, هو قال أن أمريكا تبحث عن بداية جديدة بين المسلمين والعالم, تستند إلى الاحترام والعدالة والتقدم والتسامح. وأيضا قال إنه متأكد في إيماني بأن أؤمن بأن الاهتمامات التي نشترك فيها أكثر من الذي نختلف عليه. هذه الرسالة يجب تم ذكرها في القرآن الذي ذكرها إمام موجودة في القرآن, وكانت قبل 1400 سنة أن الناس لقد خلقناكم من ذكر وأنثى لتعرفوا بأن أكرمكم عند الله أتقاكم. يجب أن أساس تجمعنا الآن من أجل ننشر السلام وننهي الخلافات بيننا, وهذا سوف يصبح الناس هذا يجب أن نحتضن السلام وننهي الخلاف. أولا إذا أردت أن أتكلم عن خلفية المشكلة, الجميع أنا يوافق على بعد 11 سبتمبر أصبحت الأمم المتحدة أهمية الحوار الديني تصاعدت بشكل, وكان هناك كانت هناك جسور من الحوار. هناك العديد الأغلبية العظيمة من الناس هم يعتقدون بشكل قوي بالتعايش السلمي بين الناس, وهذا سوف يكون الحجر الأساسي من أجل السلام في العالم, والذين يعملون بالشكل بلا يأس من أجل وضع حد إلى المتعصبين وإلى العنف. ولكن ملء وهذا الهدف, تحقيق هذا الهدف يعتمد على الناس الذين يؤمنون بهذه الأديان, ينتمون لهذه الأديان. عندما يعملون يقومون يشاركون بالحوار يجب أن يحترموا بعضهم ويفهموا بعضهم البعض هذا الهدف الذي ذكرته يتم تحقيقه عن طريق إعلان، ليس فقط عن طريق الإعلان والتوصية، ولكن على مستويات عالية. مثلا هنا نسمع هنا صدى، ماذا نقوله، ولكن بشكل عام يجب أن يتم ذلك من خلال العمل المنظمات الدولية والمنظمات المدنية، ومن أجل الوصول إلى صانعي القرار في هذا، وأهم شيء الوصول إلى الناس الشعب، لأن كل المشكلة المشاكل لا تحل من عمر 7 سنوات إلى 18، ومن 18 إلى 35. هؤلاء الناس يجب أن الوصول لهم، و يجب أن نأخذ كل الذي نؤمن به إلى الشعب، أرضية الشعب. القضية الثانية، ما هو موقف الإسلام تجاه الحرية الدينية؟ هل الإسلام ضد الحريات الدينية؟ الجواب لا، ولا كبيرة. وأنا أريد أن أقول، أعطيكم بعض الأمثلة، إن الإسلام البعض سوف يقول أنتم المسلمين تريدوا أن تقولوا عن حرية الأديان، ولكن اذهبوا إلى قبل 1400 سنة. ولكن أنا الآن سوف لا أتحدث عن الماضي، أريد أن أتحدث عن الحاضر والمستقبل، ولكن من أجل أن يكون عندنا مستقبل ناجح، يجب أن نتعلم، يجب أن نتعلم من الماضي، وأن نتعلم من الماضي، ويجب أن نشجع الناس من أن يكون من أن أتعلموا عن الأديان، أديان الناس الآخرين، أديان الآخر، وأن نتعلم عن، وأن تبحث بشكل عام، بشكل عميق عن لأن معظم المشكلة، غالبية المشاكل، من الجهل وعدم معرفة الحقائق، أو سوء استخدام المعلومات، أو المعلومات. لذلك أنا أريد أن أعطيكم شواهد وإثباتات بأن الإسلام لا يعارض حرية الأديان. يوجد هذا، لا إكراه في الدين، الإسلام يقول، وهذه الآيات الموجودة هنا موجودة، ممكن أن تجدوها في القرآن. والإثبات الثاني، اختيار الناس إلى دينهم، هذا جاء في Let him who will believe، دعوا من يريد أن يؤمن وما لا يؤمن. إعلان الحرية الأديان، هذا يعني أن الإسلام يقبل، والإسلام يقبل وجود أكثر من دين. وعندما تأسست الدولة الإسلامية في المدينة، عندما محمد هاجر من مكة إلى المدينة، وهناك كانت أعطى الدستور الإسلامي، عندما اعترف باليهود في المدينة، والمسلمين واليهود في المدينة شكلوا أمة واحدة. والإثبات الثالث الرابع، عمر بن الخطاب هو الذي هو صديق من الصحابة سيدنا محمد، عامل مسيحيين القدس بطريقة رائعة، هو ضمن سلامة حياتهم وكنائسهم، والكنائس كانت مؤكدة بأنه لا يتم التعرض له. هذه حقائق تم توثيقها. وأيضا في الإسلام تضمن الحرية والنقاشات الدينية بشكل هي موضوع طبيعي ولا يوجد اضطهاد في هذا الموضوع. هذا في القرآن في الآية القرآنية التي تقول ادعوا الناس إلى طريق الله بالحكمة والموعظة الحسنة ولا وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه نصيحة الإسلام إذا أنا أردت أن تتكلم مع الآخرين. وضوء هذا التسامح النقاش قد يأخذ مكانه بين المسلمين والغير مسلمين. القرآن يشجع المسلمين ويدعوهم أن يناقشوا بأهل الكتاب. يا أهل الكتاب تعالوا إلى إلينا. يوجد عندنا أننا لا نعبد إلا الله وأن لا يوجد شركاء له ولا يوجد ولا نعبد أوثان غير الله وأننا نحن المسلمين نعمل ننحني إلى الله إلى أرض الله. هذه الأمثلة تؤكد على أن هذه الطوائف لم تتقاتل على أساس ديني. إذا تابعتم هذه للمكيين لكم دينكم ولي دين. هذه ليست مشكلة لكم دينكم ولي دين. المقياس الثالث النقطة الثالثة اللي في هذا هو أهمية الحوار الأديان في طريقة سلمية من أجل التعايش السلمي. من أجل التعرف على ذلك يجب أن نسأل سؤالين مهمين. كيف الحوار الديني كيف يستعيد الثقة بين الغرب والإسلام؟ لأنه تم خلخلته خلخلت هذه الثقة بين الإسلام والغرب. والسؤال هو كيف الحوار الديني كيف يربط بين الشعوب بالخطاب من أجل أن يكون عندك حوار ديني. يجب أن يتوفر خمس أشياء مهمة. هذه الشروط الخمسة: الاعتراف بالآخر، الاحترام المتبادل، الحوار بين الحزبين أو الدينين، التسامح مع الآخرين، التعاون والمشاركة في التعاون. ولكن لأن هذه الشروط الخمسة مهمة جدا اسمحوا لي أن أتكلم عن كل واحدة بتفاصيل. إذا تكلمنا عن اعتراف الآخرين وتعاملنا بذلك وهذا يجب أن يتم عدم لا يتم عدم تجاهلها ووجوده تساوي عدم وجوده. ولذلك سوف يكون لا يوجد هناك أحزاب تعترف ببعضها البعض وسيكون حزب يسيطر على حزب آخر ويعطيه ويجبر الآخر على الاعتراف به ويرفض أي معارضة ولا تكون هناك أي طريقة لوضع جذور الثقة. لذلك الحوار سوف يفشل. ثانيا الاحترام المتبادل. الاعتراف بالآخرين بالآخر ليس كافيا، وهذا يعني أن كل حزب وكل جهة يجب أن تحترم الآخر إيمانه وتقاليده وعاداته وحضارته وكل شيء، وبشكل أساسي أيضا حقوقه الإنسانية. الاحترام المتبادل هو حجر أيضا أساس في من أجل نجاح الحوار. إن الحوار الاهتمام المتبادل ليس ضروري يعني أن تقبل الآخرين، ولكن أن تكون عندك إرادة بأن تسمع للآخرين وأن تحترم أفكاره ومعارضته. يجب أن يكون أيضا حوار بين الأحزاب، هذا هو الأهم هو هذا طبيعي. إذا أنا عملت اعتراف بالآخرين واحترام لهم، لذلك نأتي الحوار وقت الحوار. والفهم الفهم عندما نفهم كل جهة الأخرى، هذا يشمل إيمانهم ومعتقداتهم وتقاليدهم وكل شيء، يجب أن يتم فهم ذلك. لذلك الحوار يمحو أي سوء فهم والأفكار المضللة والأفكار التي عند السيئة الخاطئة، والحوار يجعله من المناسب أن يكون عندهم قواعد مشتركة من أجل التعايش. الرابعا التسامح، التسامح مع الآخرين. الحوار كما قلت ليس نهاية في حد ذاتها، ولكن هي معنى من معنى وسيلة تحقيق التسامح، وأن يكون هناك فهم وتعايش على جميع المستويات. والخامسا اللي هو التعاون المشترك. هناك لا شك إذا اتبعنا الخطوات السابقة فهذا سوف يساعدنا من أجل أن نعبد الطريق من أجل جسر الثقة والمحبة. وهذا أيضا ليس فقط سوف يؤثر بالإيجاب على هذين الحزبين أو غيرهم، ولكن على الجميع، وهذا سوف يضع الأساس للسلام، وهذا سوف يحقق هدفنا النهائي وهو السلام العالمي. المسألة الرابعة في هذا هو دور اللي أتكلم عنها، دور مصر في نشر الحوار، حوار الديني. أنا وماذا عملت مصر على المستوى العالمي في الحوار الديني؟ أولا مصر عملت اتفاقية بين الأزهر والفاتيكان عن حوار ديني، أن الشعب الإسلامي هناك ثلاثة مجالس تشريعية سلطوية: الأزهر موسك أو جامع الأزهر وجامعة الأزهر، جامعة الأزهر وجامعة الأزهر. الثانية، السلطة الثانية للعالم الإسلامي، المجلس الأعلى للإسلام للإسلامية، وأنا عضو في الحوار الديني. والثالثة هو ذا فتوى، دار الإفتاء. الإفتاء هذا كلمة عربية تعني الإجابة الإسلامية الصحية ظهر في الأيام الأخيرة هي توضح معنى الفتوى بشكل عام، مثلا نقل الأعضاء وزرع الأعضاء البشرية من شخص لآخر. ما الشكل زي هذه؟ يجب أن يكون هناك إفتاء من مجلس الإفتاء. هذه الأزهر، جامعة الأزهر ودار الإفتاء والمجلس الإسلامي الأعلى في مصر. لذلك عملنا معاهدة بين الأزهر والفاتيكان في 1998، ووضعنا بعض القرار، وهناك اجتماعات بشكل رسمي كل 3 أشهر لمناقشة المشاكل بين المسلمين والمسيحيين. وبعد تلك المعاهدة يوحنا بولس الثاني ذهب إلى الأزهر 2 مرات وأعطى وألقى كلمات هناك، والعديد من الأمور الجيدة حصلت بعد ذلك. والمعاهدة الثانية تم عمل اتفاقية بين الأزهر والكنيسة الإنجليكية الإنجليزية، وهذه المعاهدة نفسها مثل الفاتيكان. وهذا أهم شيء في هذه، أن يتم المحافظة على زاوية الإيمان ومنطقة الإيمان بخارجة عن النقاش، لأن سوف تكون مشكلة كبيرة، بسبب القيم والأمور التي تجمعنا كثيرا بهذا ما يجمعنا كثيرا بما هو مشترك بيننا. النشاط اللي عملته إيجيب مصر أيضا الثالث هو احتضنت مؤتمرين دوليين في دافوس، في اقتصاديين. دافوس هو كلمة اقتصادية، كيف تحسن الوضع الاقتصادي في العالم بعد 11 سبتمبر. تحدثنا مع رئيس البنك الدولي، كان يجب أن يتم، فكان هناك تعاون مع المجلس العالمي، مرة في كنا نشيطين مع هذا في سويسرا، ومرتين تم استضافته في شرم الشيخ في مصر، وفي 2002 تم عقده في سنة 2002 في نيويورك كان. وهذه الفترة العصر عندما تم التكلم عن، وعندما تم التحدث عن دافوس في ذلك الوقت، لقد كان اجتماع جيد جدا، وكان هناك وأيضا مصر. لقد كان عندنا لا يجب علينا أن نتكلم عن في غرف مغلقة وأن نسمع صدى بعضنا البعض فقط، ولكن يجب أن هذا الحوار مثل ما عملنا في دافوس عملنا ذلك في الأولمبيات في 2004. الأولمبيات تم القيام بها في أثينا في ذلك الوقت، وبالتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية في اليونان في الإسكندرية، وتم استضافنا في الأولمبيات، وتم عقدنا حوار هناك بينهم بين الأديان. هذه في على المستوى المحلي في الأردن مثلا كان هناك مؤسسة الأمير حسن، هو أسس مؤسسة باسم العرب واستضافت الحوار الديني، وشاركنا هناك في ذلك الحوار مع الجامعات الروسية في بيترسبرغ أيضا، وكان الأردن ومصر وجامعة بيترسبرغ، واستمرينا وعملنا الكثير. وأيضا في على المستوى المحلي الأردن اشتركت مع السعودية في مكة، هذا اجتماع مكة عن الحوار الديني كان في 2008، وكان هو الأساس لمؤتمر مدريد واجتماع نيويورك أيضا. وأخيرا أريد أن أتكلم على المستوى الوطني في مصر، وما أعتقد أنه على المستوى المحلي هناك العديد من كان عندنا الاجتماع السنوي في السنوي عن الحوار. وشكرا لكم لسماعكم لي.